بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في كتابي في شرح الفروق الفقهية في كتاب الطهارة والصلاة. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل الفروق في كتاب الصلاة، وقد أخذنا جملة منها في درس قد مضى، وهذا هو الدرس الثاني في كتاب الصلاة. من الفروق الفقهية في كتاب الصلاة، ذكرنا في درس قد مضى جملة من الأحكام المتعلقة في باب الأذان، وسنكمل أيضا هذه الفروق في باب الأذان. فمن ذلكم الفرق بين الأذان والإقامة. ففي درس قد مضى ذكرنا أن الأذان يستحب أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه حال الأذان بخلاف الإقامة، وهناك فروق أخرى أيضا بين الأذان والإقامة. من هذه الفروق بين الأذان والإقامة الألفاظ، فإن ألفاظ الأذان ليست كألفاظ الإقامة، فمعروف أن الإقامة تكون مفردة ما عدا التكبير في أولها وفي آخرها، فيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا الألفاظ مفردة إلا التكبير في أولها والتكبير في آخرها، وكذلك قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنها مثنى. فعلى هذا سنجد أن كلمات الإقامة 11 كلمة، وجاء في السنة أيضا أن ألفاظها تكون أيضا مثنى أو مثنى مثنى، فيكون التكبير في أولها 4 وبقية الألفاظ مثنى مثنى ما عدا قول لا إله إلا الله، وهذا أيضا ورد في السنة، وستكون كلمات الإقامة على هذه السنة 17 كلمة. بخلاف الأذان، الأذان معروف وفيه التكبير في أوله يكون 4 وليس فيه قد قامت الصلاة، إذن هذا فرق ظاهر وواضح. من حيث الجملة الفقهاء متفقون على أن ألفاظ الإقامة هي نفس ألفاظ الأذان في الجملة، لكن في الإقامة ستجد زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وتكون بعد قول المقيم حي على الفلاح. وكذلك أجمعوا على أن التكبير في آخر الإقامة يكون مرتين، الله أكبر الله أكبر، وهكذا أيضا قوله لا إله إلا الله يكون في آخرها مرة واحدة. وأما الترتيب فلا شك أن الترتيب بين الألفاظ في الأذان كالترتيب في الألفاظ في الإقامة، على خلاف في التثنية والإفراد، وقد ذكرنا أن لها سنتين مشهورتين، أعني الإقامة. كذلك من المسائل التي ذكرها الفقهاء وهي من الفروق بين الأذان والإقامة الطهارة. فإن الفقهاء لما تكلموا عن الطهارة في الأذان والطهارة كذلك في الإقامة ذكروا في الجملة أن الطهارة مطلوبة للأذان، لكن الفرق أن الطهارة تتأكد أكثر من الأذان. لماذا؟ لأن الإقامة تتصل بالصلاة، فقد يؤذن المؤذن وهو على غير طهارة ثم يذهب ويتوضأ ويعود. أما الإقامة لا يصلح أن يترك الصلاة ويذهب يتوضأ والناس تصلي، فأكدوا أنه يستحب استحبابا مؤكدا أن يكون على طهارة، لأن الإقامة أكثر اتصالا بالصلاة. إذن هذا شيء معروف، وجاءت نصوص هي في الحقيقة لا تصح، يعني مثل حديث لا يؤذن إلا متوضئ عند الترمذي بإسناد ضعيف وقد روي موقوفا على أبي هريرة، ومع ذلك لا يصح لا مرفوع ولا موقوف. وجاء كذلك حديث يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر، كذلك لا يصح وهو حديث ضعيف، وكل هذا لا يصح ولم يرد في ذلك شيء صحيح. واتفق الفقهاء على أن الرجل لو أذن بغير وضوء أو أقام الصلاة كذلك وهو على غير وضوء فإن أذانه وكذلك إقامته صحيحة، وقد ذكر الاتفاق على ذلك ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح. لكن المقيم الذي سيقيم الصلاة يكره له أن يقيم الصلاة وهو على حدث كما أشرنا آنفا، لأن السنة وصل الإقامة بالصلاة فسيقيم ثم يكبر لصلاته، فكيف يكون على غير طهارة؟ فهذا الفصل يذهب ويتوضأ والناس تصلي لا شك أن هذا مكروه. إذن عرفنا الفرق بين الأذان وبين الإقامة من جهة الطهارة. كذلك أيضا ذكروا من الفروق فيما يتعلق بالمتابعة، متابعة الأذان ومتابعة كذلك الإقامة. فمعروف أنه يستحب أن تتابع المؤذن إذا أذن، وهذا شيء متفق عليه، اتفق الفقهاء على أن السامع إذا سمع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن إلى لفظ الشهادتين، وبعدين وثم يأتي الخلاف في قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، خلاف معروف مشهور هل يقول كذا أو يقول كذا، والصواب أنه يقول الحوقلة. إذا قال المؤلف حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا إذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو مذهب أكثر أهل العلم، يرون أن السنة في الأذان تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم قال دخل الجنة. إذا قال هكذا وتابع المؤذن من قلبه دخل الجنة. وجاء أيضا حديث معاوية أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه كذلك الدارمي في سننه وهو عند النسائي أيضا وعند الطحاوي والبيهقي، وهو حديث صحيح، وفيه كحديث عمر يردد بعد المؤذن، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والحديثان صريحان في سنية متابعة الأذان بهذه الطريقة. لكن الإقامة هل يستحب إجابة الإقامة عند سماعها كما أنه يستحب إجابة الأذان عند سماعه؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. القول الأول أنه لا يستحب، وهذا من مفردات مذهب المالكية، والقول الثاني وهو قول الأكثر أنه يستحب أن يقول كما يقول المقيم فيجيب المقيم عند الإقامة إذا سمع، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم، الأحناف والشافعية والحنابلة. لماذا هؤلاء قالوا يستحب؟ قالوا لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الإقامة وسمع بلالا وهو يقيم، فلما قال بلال قد قامت الصلاة قالوا قال أقامها الله وأدامها، يعني ردد بعد بلال كما يقول بلال، إلا عند قوله قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، هكذا كما في سنن أبي داود وعند البيهقي. وهذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وهو مشهور لأنه من طريق شهر بن حوشب، وزد إلى ذلك أن فيه رجل مجهول، فلا يصح ولا تقوم به حجة. لكن الحديث الصحيح في هذا الباب الحديث المشهور: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قالوا والإقامة يطلق عليها نداء، فلو سمعت المقيم فقل مثل ما يقول لأنه نداء. لكن في الحقيقة هذا لا يسلم لهم، من جهة أن الأصل في النداء إذا أطلق يراد به الأذان خاصة ولا يراد بها الإقامة، ولا يأتي إطلاق الإقامة على الأذان، ولا يأتي تسمية الإقامة بأذان إلا إذا كان هناك قرينة تدل على ذلك. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فعرفنا هنا أن المقصود بين كل أذانين الأذان والإقامة. أما إذا جاء اللفظ وأطلق كلمة النداء فيطلق فقط على الأذان، فقوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا سمعتم المؤذن وهو ينادي في الأذان وليس الإقامة. والقول الثاني وهو مذهب المالكية الذين قالوا لا يشرع ولا يستحب لمن سمع الإقامة أن يقول بعده كما يقول، قالوا لأنه لم يرد في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع المؤذن يقيم الصلاة فأجابه، ولا ورد ذلك عن الصحابة. ولا شك أن هذا قول قوي. لماذا؟ لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن الصحابة، ولا شك أنه حكم شرعي لا بد من دليل يثبته، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق، فيفرق في الحكم بين الأذان والإقامة. من سمع الأذان يستحب أن يجيب، ومن سمع فلا يجب لأنه لم يرد في ذلك شيء صحيح. وأكدوا ذلك أن عثمان بن عفان كما في مسند الإمام أحمد كان على المنبر والمؤذن يقيم، قال وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم وأسعارهم. قالوا إذن ها هو عثمان سمع الإقامة وما كان يردد رضي الله عنه بعد المؤذن عند إقامته للصلاة، مما يؤكد أنه لا يشرع. وكذلك من الفروق بين الأذان والإقامة أن الأذان له مكان وموضع معين، وكذلك الإقامة لها مكان وموضع معين عند الإقامة. فإذا أراد المؤذن أن يؤذن، أين يؤذن؟ معروف أنه يرتفع ويكون فوق مكان مرتفع كالمنارة أو على سطح المسجد. ولهذا في حديث بلال وهو من طريق عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار، تقول هذه المرأة رضي الله عنها وهي صحابية: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر. قالوا إذن يستحب عند الأذان أن ترتفع، إما على سطح المسجد أو على منارة، أو تبحث عن أطول بيت يكون قريبا من المسجد فتؤذن على هذا البيت. وهذا الحديث حديث حسن عند أبي داود في سننه وعند البيهقي. وجاء كذلك في بعض ألفاظ وروايات حديث عبد الله بن زيد، وهو حديث مشهور في الأذان وفي صيغة الأذان، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له عبد الله بن زيد أنه رأى رؤيا الأذان قال لرسول الله: رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط فأذن، يعني ارتفع على جدار. وفي رواية: فقام على المسجد فأذن، يعني أنه ارتفع وأذن على المسجد وعلى سطح المسجد. وهذا الحديث حديث صحيح مشهور عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه، وأخرجه أيضا الطحاوي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي. ومعروف أن الأذان أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم كانوا ينزل هذا ويرقى هذا كما جاء في الصحيح، فإذا أذن بلال أذن بليل ثم ينزل قال ويرقى هذا، يعني يرتفع ابن أم مكتوم. إذن عرفنا أن الأذان لابد أن يكون في مكان مرتفع. وقد يقول قائل إن الوضع الآن قد اختلف، فمكبرات الصوت موجودة فلا نحتاج أن نرتقي. لا شك أن من نظر إلى العلة وهو إيصال الصوت سيقول نكتفي بأن نؤذن في المسجد، لأن الصوت يصل إلى الناس عبر هذه المكبرات ولا حاجة إلى أن نرتفع. لكن نتكلم عن أصل الأذان وأصل الإقامة، فقد ذكرنا أن أصل الأذان كان على مكان مرتفع بخلاف الإقامة. فإن العلماء يقولون يستحب أن يتحول من موضع الأذان إلى موضع الإقامة وهي غير موضع الأذان، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. فمثلا يؤذن على سطح المسجد حتى يسمع الناس، فإذا أراد أن يقيم أقام عند الإمام أو قريب من المحراب أو في الصف الأول فيسمع من في داخل المسجد، لأن الإقامة هي لمن هو داخل المسجد وليست الإقامة لمن هو خارج المسجد. وفي حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه آنفا قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال قل الله أكبر الله أكبر، وعلمه الإقامة، وهذا في المنام، لأن الأذان كان رؤيا لعبد الله بن زيد رضي الله عنه. والشاهد أنه لما أراد أن يقيم استأخر من الموضع الذي أذن فيه. إذن هذا دليل على أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فيؤذن في موضع على المسجد أو على منارة حتى يسمع الناس، وأما الإقامة فيقيم في موضع آخر ليس في الموضع الذي أذن فيه، فتكون من مسائل الفروق. كذلك من مسائل الفروق مسألة تتعلق بقضاء الصلاة. فمعروف أن الإنسان إذا كان نائما فقد أجمع العلماء على أنه يجب عليه قضاء الصلوات، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن حزم وغيره. وكذلك في المقابل الرجل الذي أصابه الجنون، إذا أصيب بالجنون ثم أفاق بعد مدة لا يقضي الصلوات باتفاق العلماء والفقهاء لا خلاف بينهم، وقد نقل الاتفاق أيضا جمع من أهل العلم كالطحاوي وابن عبد البر. لكن المسألة التي نريدها هي في المغمى عليه، هل المغمى عليه يلحق بالمجنون فلا يقضي الصلوات، أم إن المغمى عليه يلحق بالنائم فيجب عليه القضاء كما يقضي النائم؟ إذن هذه هي المسألة، هل هي من مسائل الفروق أم هي ليست من مسائل الفروق؟ وقد يقول قائل ما معنى الإغماء؟ الإغماء أن يفقد الحس ويفقد الحركة، يأتيه مرض وعارض من العوارض، فهذا الرجل لا يتكلم لا يستيقظ ويكون قد أغشي عليه لا يتحرك. قالوا إذن هذا هو الإغماء. وإذا أردت أن تقول له أردت أن تثيره فتقول له استيقظ يا فلان، لا يسمع لك ولا يستيقظ، وهذا من الفروق بين الإغماء والنوم. النائم إذا جئت إليه وقلت له قم يا فلان استيقظ يستيقظ، أما المغمى لا يستيقظ إلا أن يشاء الله. إذن هو فتور يصيب الجسد فلا يستطيع أن يتحرك ولا يتكلم ولا أيضا يستيقظ إذا قيل له استيقظ. إذن ما حكم هذا المغمى عليه؟ هل هو كالنائم أو يقال ليس كالنائم فتكون من مسائل الفروق؟ النائم يجب عليه أن يقضي الصلوات بالاتفاق، والمغمى لا يقضي الصلوات. فإذا قلنا هكذا تكون هذه من مسائل الفروق، وإذا قلنا إن المغمى عليه يقضي الصلوات، إذا لا فرق بين النائم وبين المغمى عليه. وقد يقول قائل: هل هذا هو سبب الخلاف؟ نعم، هذا هو سبب الخلاف. هل المغمى عليه نشبهه بالنائم فنوجب عليه القضاء، أو نشبهه بالمجنون فنسقط عنه الوجوب والقضاء؟ إذن المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون. العلماء اختلفوا في وجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة يرون أن المغمى عليه كالنائم، يجب أن يعيد الصلاة كلها. ولهذا في مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه صالح سأل أباه عن المغمى عليه كم يعيد، قال: يعيد الصلاة كلها. يعني عند الحنابلة طالت المدة أو لم تطل، يجب على المغمى عليه متى ما أفاق من إغمائه أن يقضي الصلاة كلها. ولهذا في نظم المفردات، وهو مفردات، وهو كتاب في مفردات الحنابلة، يقول الناظم: لا تسقط الصلاة بالإغماء بمرض كالشرب للدواء، لا فرق إن طال الإغماء أو قصر الحكم كذا سواء. يعني لا يسقط وجوب الصلاة بالإغماء بسبب أي مرض كان، حتى لو شرب مسكرا أو شرب دواء مباحا أو محرما فأغمي عليه، متى ما استيقظ يجب عليه أن يقضي الصلاة كما يقضي النائم الصلاة. ما الدليل على القول بالوجوب؟ قالوا: جاء عن الصحابة. مثل من؟ قالوا: عن عمار ابن ياسر، جاء عنه أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن. قالوا: إذن هذا دليل على وجوب القضاء للنائم. قالوا: هذا دليل على وجوب القضاء للمغمى عليه، فإن عمار رضي الله عنه قد قضى الصلاة. والجواب عن أثر عمار أن هذا الأثر لا يصح، ضعيف ولا تقوم به حجة. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه ابن أبي شيبة كذلك في مصنفه. في إسناده يزيد مولى عمار وهو مجهول، وزد إلى ذلك أيضا أنه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وهو صدوق يهم ورمي بالتشيع، فضعف العلماء هذا الحديث لأنه من طريق يزيد مولى عمار وهو مجهول، والراوي عنه كما أشرت إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وفيه مقال، ومنهم من ضعفه كيحيى بن معين وغيره. فهذا الأثر لا يصح. قالوا: لكن جاء عن عمران بن حسين أن سمرة بن جندب كان يقول في المغمى عليه: يقضي مع كل صلاة مثلها. عمران بن الحسين قال: ليس كما يقال، يقضيهم جميعا. إذن ليس الكلام في المغمى عليه أنه يقضي أو لا يقضي، فعندهم رضي الله عنهم عمران وسمرة أن المغمى عليه يقضي الصلاة، لكن كيف يقضي؟ فعمران يقول: يقضي مع كل صلاة مثلها، يعني إذا صلى الظهر قضى معها صلاة، إذا صلى العصر قضى معها صلاة، وهكذا حتى ينتهي. أما عمران بن الحسين يرى أنه يقضي جميعا، لو كان عليه صلوات يبدأ فيصلي الصلاة الأولى والثانية والثالثة ويتابع هكذا حتى ينتهي مما عليه. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو أثر ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق أبي مجلز وهو لاحق بن حميد السدوسي، يرويه عن سمرة بن جندب ويرويه عن عمران، وأبو مجلز لم يلتقي ولم يسمع لا من عمران ولا من سمرة بن جندب، إذن هو حديث ضعيف بسبب انقطاعه فلا يصح ولا تقوم به حجة. وذكروا أيضا أن هذا أفتى به بعض التابعين كعطاء وطاووس ومجاهد، وجاء هذا عند ابن أبي شيبة، لكن في الحقيقة عندما تنظر في إسناده ستجده أيضا لا يصح، لأنه من طريق ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، وجاء كذلك عند عبد الرزاق من قول عطاء، وهذا في الحقيقة صح عن عطاء ابن أبي رباح. إذن هو مذهب الحنابلة وهو مذهب عطاء ابن أبي رباح قبل ذلك. وذهبوا إلى القياس، قالوا كما أن النائم يقضي الصلاة كذلك المغمى عليه يقضي الصلاة، لأن الصلاة عبادة فلا تسقط بالإغماء، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يصح قياس المغمى عليه بالنائم. النائم عندما ينام لأنه يجد راحته في النوم ويجد لذة ويجد نعمة ويريد أن يرتاح، بخلاف الإغماء. الإغماء مرض وعلة، فهناك فرق في الحقيقة بين النوم وبين الإغماء. والدليل على ذلك أنك إذا أردت أن توقظ النائم فإنه يستيقظ، أما إذا أردت أن توقظ المغمي أما إذا أردت أن توقظ المغمى عليه فإنه لا يستيقظ. قالوا إذن القول بأن الإغماء كالجنون وحاله أقرب بحال من يجن، قالوا هذا هو الصواب ولا يقال هو كالنائم. بقي القول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة توسط في هذه المسألة وذهب إلى أن من أغمي عليه يوما وليلة فهذا يقضي 5 صلوات، لكن إن زاد على ذلك فلا قضاء عليه. إذن أبو حنيفة يقيد الأمر بالقلة، يقول إلى 5 صلوات نعم يقضي المغمى عليه، أما إن زاد على ذلك لا قضاء عليه. وهذا قول أيضا ذكر عن بعض التابعين كالنخعي والحكم بن عتيبة وقتادة، وقد ذكر هذا ابن المنذر في كتابه الأوسط، وهو مذهب أيضا إسحاق بن راهويه كما جاء في مسائل الكوسج. ما دليلهم على أنه يقضي إذا كانت قليلة؟ جاءوا بتلكم الآثار التي ذكرناها آنفا، لا سيما أثر عمار بن ياسر رضي الله عنه، ففي هذا الأثر أن عمارا أغمي عليه ل4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقضاهن عندما أفاق في بعض الليل قضاهن. فقال الأحناف إذن هذا دليل على أن الصلوات لو كانت قليلة فإنك تقضي هذه الصلوات كما صنع عمار. والجواب عن ذلك أننا قد قلنا إن حديث عمار لا يصح، أثر عمار ضعيف لا تقم به حجة، ومع ذلك أثر عمار لا حجة فيه أيضا للأحناف لو صح، مع أنه لا يصح، لكن لو سلمنا جدلا أنه صحيح لا حجة فيه للأحناف. لماذا؟ لأن عمارا قضى 4 صلوات، ولم يرد في الأثر أنه لو أغمي عليه أكثر من 4 أنه لم يقضي، فلا فرق في الحقيقة في القياس بين 5 صلوات وأكثر من 5 صلوات، بل هذا الأثر لو صح لكان حجة للحنابلة الذين يوجبون القضاء مطلقا ولو كانت صلوات كثيرة. القول الثالث في المسألة وهو مذهب مالك والشافعي، ذهبوا إلى أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة ما دام أنه أغمي عليه وخرج وقت الصلاة، فإنها لا تجب ولا يقضي هذه الصلاة. وهذا القول جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة، وورد كذلك عن غيره من الصحابة، وهو قول بعض التابعين كابن سيرين والضحاك والحسن وطاووس والشعبي والزهري، كل هؤلاء كما جاء في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وجاء كذلك عند ابن المنذر في كتابه الأوسط. ما دليلهم على ذلك وأن المغمى عليه لا يقضي؟ يقولون لأن جاء حديث، وهذا الحديث عند الدارقطني والبيهقي، أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقال لها عليه الصلاة والسلام ليس لشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها، يعني إذا خرج وقت الصلاة فلا يقضي، أما إذا أفاق فالصلاة التي أفاق فيها في وقتها هذه التي يصليها. هذا الحديث حديث موضوع ومكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه عند الدارقطني في سننه وعند البيهقي كذلك في سننه من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي، وهذا الرجل أحاديثه موضوعة كما قال الإمام أحمد، وقد كذبه أبو حاتم. لكن ما صح في هذا الباب هو ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في موطأ الإمام مالك، فإن مالكا يروي عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه وذهب عقله فلم يقضي الصلاة. وانظروا إلى قول نافع فذهب عقله، وهذا يؤكد ما ذكره الجمهور مالك والشافعي ومن ذهب إلى قولهم قبل ذلك وبعد ذلك، إلى أن المغمى عليه يكون أشبه بالمجنون وليس بالنائم. ولهذا الإمام مالك لما روى هذا الحديث، لما روى هذا الأثر، أثر عبد الله بن عمر في الموطأ، ماذا قال رحمه الله؟ قال: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. وجاء من طريق أيوب أيضا عن نافع قال: مرض ابن عمر أياما لم يعقل الصلاة، ثم صح وعقل فلم يقضي ما فاته، كما عند ابن المنذر في كتابه الأوسط بسند صحيح. وجاء كذلك من طريق ابن أبي ليلى وأشعث عن نافع أن نافعا يقول أن ابن عمر أغمي عليه أياما فأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه ولم يعد شيئا مما أضى، ولم يعد شيئا مما مضى. قالوا: إذن الصلاة التي أفاق فيها قضاها، أما بعد ذلك لم يقضي شيئا. وجاء في بعض ألفاظه أيضا بسند حسن: أغمي على ابن عمر يوما وليلة فلم يقضي ما فاته، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف. كل هذه عن ابن عمر. وجاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان في الإسناد انقطاعا لكن ذكر هذا كما عند ابن المنذر في كتابه الأوسط من طريق عاصم بن أبي النجود قال: أغمي على أنس بن مالك رضي الله عنه فلم يقضي صلاته. هذا الأثر في الحقيقة فيه انقطاع، لأن عاصما لم يدرك أنسا رضي الله عنه. ودليلهم أيضا القياس، فهم قاسوا المغمى عليه على المجنون، قالوا: لأن الذي يغمى عليه يزول عقله كذلك المجنون، فالمغمى عليه لو جئت تخاطبه لا يعقل ولا يفهم، وإذا جئت توقظه لا يستيقظ. قالوا: إذن هذا صار غير مكلف، فالخطاب عنه مرتفع، فإذا كان هذا الرجل غير مخاطب بالصلاة في وقتها فإنه لا يجب عليه قضاء الصلاة. لماذا لا يجب عليه قضاء الصلاة؟ لأنه في هذا الحال لا يجب عليه آداؤها، لأن عقله غير موجود، لا يعقل ولا يفهم، فالله لم يأمره بالصلاة وهو في هذه الحال، فكيف نوجب عليه القضاء؟ إذن ما هو الراجح من هذا كله؟ الراجح هو مذهب أكثر أهل العلم من التابعين والصحابة، من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو القول بعدم وجوب القضاء، إنما يصلي الصلاة التي أفاق فيها كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. إذن الإغماء مرض من الأمراض، ولهذا ابن المنذر في كتابه الأوسط ذكر هذا، قال: الإغماء مرض من الأمراض، والذي يلزم المريض إذا عجز عن القيام أن يصلي قاعدا ويسقط عنه فرض القيام لعجزه عن ذلك، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب يومئ على قدر طاقته وسقط عنه فرض القعود، فإذا أغمي عليه فلم يقدر على الصلاة بحال فلا شيء عليه، لأنهم لما قالوا يسقط عن المريض كل عمل لا سبيل له إليه، فكذلك لا سبيل للمغمى عليه إلى الصلاة في حال الإغماء، وإذا لم يكن عليه في تلك الحال صلاة لم يجز أن يوجب عليه ما لم يكن عليه. وإلزام القضاء إلزام فرض، والفرض لا يجب باختلاف ولا حجة مع من فرض عليه قضاء ما لم يكن عليه في حال الإغماء، وليس كالنائم. فابن المنذر ينفي ذلك ويقول: ليس كالنائم. قال: وليس كالنائم الذي يوجد السبيل إلى انتباهه وهو سليم الجوارح، لأن المغمى عليه واهي الجوارح، مريضها من تعبها لا سبيل لأهله إلى تنبيهه. هذا كلام ابن المنذر كما في كتابه الأوسط رحمه الله. إذن عرفنا أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فإن النائم يجب عليه قضاء الصلوات باتفاق العلماء، وأما المغمى عليه فلا يجب عليه قضاء الصلوات. وأيضا هناك مسألة وهي بين السكران وبين النائم، هل السكران يجب عليه قضاء الصلوات إذا كان سكرانا؟ أشير قبل ذلك إلى أمر يتعلق بالقول الذي رجحناه آنفا، وهو القول بأن المغمى عليه لا يقضي الصلوات. الذين ذهبوا إلى هذا القول وهم الأكثر كما أشرت آنفا وذكرنا أدلتهم، عندما ذكروا هذا القول قالوا هذا إذا كان إغماؤه بسبب محرم، مثل أن يشرب خمرا أو يشرب دواء لا يحتاج إليه. قالوا في هذه الحال إذا كان إغماؤه بسبب محرم لم تسقط عنه الصلاة وكان عليه القضاء فرضا، فإن أغمي عليه بمرض أو سبب مباح سقط عنه القضاء ما كان حال إغمائه من الصلاة. إذن هم أنفسهم الذين قالوا لا يقضي الصلوات قالوا بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ ألا يكون هذا الإغماء بسبب محرم كأن يشرب خمرا، وهذا هو الذي يلجئنا إلى الكلام عن قضاء السكران. فإذا عرفنا أن المغمى عليه لا يقضي، هل السكران يقضي مع أن السكران يصل إلى حال الإغماء؟ الجواب يجب على السكران أن يقضي، ففرق بين المغمى عليه وبين السكران. لماذا؟ لأنه عندما شرب الخمر وسكر حصل هذا باختياره، وهذا بخلاف الإغماء الذي هو بسبب مباح ولا يريد أن يغمى عليه لكن شاء الله أن يدخل في هذا الإغماء. وزد إلى ذلك أن الخمر لا يجوز شربه فهو غير مأذون له، فإذا كان قد شرب الحرام وفعل المعصية لا يقال إن الصلاة في حقك ليست واجبة ولا يجب عليك القضاء، بل يقال إنك آثم بشربك الخمر وآثم لأنه أغمي عليك بسبب الخمر ويجب قضاء الصلاة، وإلا لكان هذا مجالا لهؤلاء السكارى كلما أراد أحدهم ألا يصلي شرب مسكرا ثم أغمي عليه بسبب الخمر، فإذا استيقظ بعد يوم أو يومين قال لا تجب علي الصلاة لأني كنت مغمى والمغمى عليه لا تجب عليه الصلاة. هذا كلام باطل، بل إن الذي سكر وشرب الخمر يجب أن يصلي ومع ذلك هو آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. لهذا الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن هناك نهي عن قربان الصلاة حال السكر. لماذا؟ حتى يدرك ويعلم ما يقول في صلاته، فإذا كان يعلم ما يقول في صلاته تلزمه الصلاة ويجب أن يؤديها، وإن لم يعلم ما يقول بسبب السكر فإنه لا يقرب الصلاة ويجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. إذن العلماء يقولون صلاة السكران لا تجوز لأن الله نهى أن يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول. إذن هذا دليل على أنه يجب عليه القضاء إذا كان مغمى عليه بسبب الخمر. وزد إلى ذلك أن الله عز وجل أوجب على النائم أن يقضي الصلاة، وهذا ذكرناه آنفا أنه شيء متفق عليه، يجب على من نام عن الصلاة أن يقضيها إذا كان هذا النائم معذور بسبب نومه والله عز وجل لا يؤاخذه، مع ذلك أوجب عليه القضاء. فكيف بهذا الرجل الذي تعمد أن يشرب الخمر حتى أغمي عليه ولم يصلي عدة صلوات؟ فمن باب أولى أننا نوجب عليه القضاء. إذا كان النائم يجب عليه القضاء وهو معذور فكيف بالسكران؟ أما المغمى عليه فقد ذكرنا أنه أشبه بالمجنون. ولهذا الله عز وجل عندما قال وأقم الصلاة لذكري، قال العلماء هذا في الصلاة في من رقد عنها أو غفل عنها، يصليها إذا ذكرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. وأحاديث كثيرة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نام عن صلاة الفجر مع أصحابه، كما جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي قتادة، وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم. ولما استيقظ بسبب حر الشمس ذهب وقضى هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، أذنوا وصلوا السنة ثم أقاموا ثم قضوا هذه الصلاة، صلاة الفجر. إذن السكران يجب عليه القضاء، وهذا مذهب العلماء كلهم أن السكران يجب عليه القضاء. ولهذا قال ابن المنذر: ولست أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أسقط عنه الإعادة، كما في كتابه الأوسط. إذن هذا دليل على الإجماع. إذن النائم فيه إجماع يجب القضاء، والسكران فيه إجماع يجب أيضا أن يقضي، فالسكر معصية فلا نسقط الصلاة بسبب هذه المعصية. والخلاف في المغمى عليه، والصواب أن المغمى عليه يقاس بالمجنون فلا يقضي الصلاة. إذن هذه من مسائل الفروق، فنفرق بين المسألتين فنقول: يجب القضاء على السكران وعلى النائم، ولا يجب القضاء على المغمى عليه. والأدلة هي التي فرقت بين هذا كله. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء وهي من مسائل الفروق ما جاء في مسألة الفرق بين الحائض وبين المستحاضة. معروف أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. أجمع العلماء على أن المرأة إذا جاءها الحيض لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها كذلك أن تصوم. وهذا في السنة وارد في أحاديث كثيرة وأحاديث صحيحة. المستحاضة هل يجب عليها أن تصلي أو أنها كالحائض؟ ولماذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المستحاضة وبين المرأة الحائض؟ وما هي الأدلة على ذلك؟ أما بالنسبة للحائض، فحديث فاطمة بنت أبي حبيش عندما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق. هذا الحديث في ماذا؟ في الاستحاضة، أي أن المرأة التي تستحاض لا تترك الصلاة، بخلاف المرأة الحائض إذا حاضت فلا يجوز لها أن تصلي، فإن الصلاة لا تجب عليها أثناء الحيض. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن جرير الطبري وابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة، وكذلك نقله ابن رشد وابن قدامة، ونقله النووي لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 26، يقول: يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع. ما هو النص في ذلك؟ معروف الحديث المشهور، حديث عائشة، وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي ذكرناه آنفا، وهو حديث صحيح متفق عليه. ماذا فيه؟ سألته عن أنها تستحاض فلا تطهر، فقالت: أفأدع الصلاة؟ يعني كما تدع الحائض الصلاة. فقال لها: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. وهذا هو الشاهد، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. لماذا؟ لأن المرأة لا يجوز لها أن تصلي في حال الحيض، فهي تسأل عن ذلك: أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، لكن لما ذكر الحيض قال: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فهذا الحديث، حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، هو الذي فرق بين المسألتين، بين الحائض والمستحاضة، فأوجب على المستحاضة أن تصلي ومنع الحائض من الصلاة. لهذا لما سئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت عمرة: لست بحر، فقالت معاذة لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحائض لا تقضي الصلاة، وهذا شيء متفق عليه أيضا، ونقله جمع كثير من أهل العلم كالشافعي رحمه الله وغيره من العلماء، إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إليهم، وهو خلاف شاذ، وهذا يدل على ضلالهم، فإنهم كانوا يرون أن المرأة الحائض عليها أن تقضي الصلاة فلا يلتفت إلى قولهم. وكذلك جاءت أم حبيبة بنت جحش، جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وأيضا هو من حديث عائشة، وكانت قد تزوجت بعبد الرحمن بن عوف، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها استحاضت 7 سنين، فقال لها هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. إذن هذه النصوص تؤكد أنه تسقط الصلاة عن الحائض دون المستحاضة. وقد يقول قائل لماذا؟ ما هي الحكمة أن الله عز وجل حرم على الحائض أن تصلي وأوجب على المستحاضة؟ الجواب عن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عندما تكلم عن هذه المسألة، وهو الفرق بين إسقاط الصلاة عن الحائض دون المستحاضة. ماذا قال رحمه الله؟ قال والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها طردا وعكسا، كقوله للمستحاضة التي سألته هل تدع الصلاة زمن استحاضتها، فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فأمرها أن تصلي مع هذا الدم، وعلل بأنه دم عرق وليس بدم حيض، وهذا قياس يتضمن الجمع والفرق، وهذا الفرق متفق عليه بين أهل العلم، فدم الحيض ليس كدم الاستحاضة، قد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهم كما في حديث فاطمة، كما في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وقد أجمع أهل العلم على هذا التفريق، دم الحيض مانع من الصلاة، ودم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، دم الحيض يمنع من الصيام، ودم المستحاضة لا يمنع من الصيام، دم الحيض يمنع من الجماع والوطء، وأما دم المستحاضة لا يمنع من الجماع والوطء، لأن المستحاضة أحكامها كأحكام الطاهرات. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.